بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريقة الثانية من طرق فكرة التحوير، ما يحكى هي الطريقة التي تحكى عن الشيخ المجلسي في أربعين وحاطينها إن الشيخ الطوسي إذا كان طريقه إلى الحسن ابن محبوب مثلا ضعيفا، لكن كان للشيخ الصدوق عليكم عليكم السلام ورحمة الله، ولكن كان للشيخ الصدوق طريق معتبر إلى كتاب ابن محبوب، يمكن أن نستعين بطريق شنو صدوق، حيث إن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى الصدوق حسب ما صرع به في ترجمة الصدوق، إلا أن الصدوق له طريق معتبر إلى ابن محبوب، فسوف نحصل على طريق معتبر إلى كتاب ابن محبوب يتبع بالشيخ الطوسي. يتوسط للشيخ الصدوق وننتهي بمن؟ ابن محبوب. فهو ليس خاطئا، انتهى هذا. حتى لو لم تكن الروايه اذا الروايه مرويه عند الشيخ الصدوق نعمل بعد دينا بالرواية اللي رواه الشيخ الصدوق على طريق معتبر، لا حتى إذا الرواية ما رواه الشيخ الصدوق فقط رواه الشيخ الصدوق من كتاب ابن محبوب وطريق الرواية رواه الشيخ الطوسي فقط من كتاب ابن محبوب وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن محبوب ضعيف، لكن الشيخ الطوسي الى طريق الى الصدوق معتبر، والصدوق الى طريق معتبر الى ابن محبوب، فبالتالي راح نحصل طريق صحيح الى ابن محبوب يمر بينا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وينتهي الينا الى ابن محبوب. هذا طريقه جديده تنتج الينا الى المسلمين. شنو رايكم بها؟ احسنتم. ويرد على ذلك انه يتم لو فرض ان نسخة كتاب ابن محبوب كانت واحدة بحيث نزل أن النسخة الواصلة إلى الطوسي والصدوق واحدة أتعدد فيها، إنه بناء على وحدتها يتم ما ذكر. أما مع احتمال التعدد ويكفينا الاحتمال، لأن شريطا هذا خليه يكفينا الاحتمال، وأما مع احتمال التعدد فتتم كما هو واضح. لاحتمال ان النسخة التي وصلت الى الصدوق لا تشتمل على الأحاديث التي نقلها منه شنو الشيخ الطوسي لنا، بل كانت تلك الأحاديث موجودة في نسخة الشيخ الطوسي فقط، والتي طريقه إليها ليس ضعيفا، والتي طريقه إليها ضعيفا. هذه الطريقة الثالثة. طريقة ثالثة، هذا يعني هذا الكلام برضو بعد معاه يعني هذا أنا من أول صياح الطريقة اللي صاحبها صاروا أن الكتاب ماذا؟ كتاب واحد. شوف لا بأس، هذا لو فرض أن كتاب ابن محبوب كان واحدا، وأما مع تعدده بحال كان الكتاب الذي للصدوق إليه طريق معتبر يغاير الكتاب، كتاب ابن محبوب الذي للطوسي إليه طريق غير معتبر، فالإشكال على هذا الطريق يفتتح أكثر.
إيه
إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إ جمع فراغ على عنا نسبة شنو حطوك واشتريت كانت نصعي بالي فالسجع لكن هذا يعني بالي ودونه خرط فتاك طريقة فاك طريقة ثالثة لطيف هذه لطيفة واقعا ألقص من تلك الطريقتين السابقة إن هذه الطريقة الجديدة طريقة ثالثة لطيفة عنوانها إن هذه العنوان طريقة ثالثة إن هذه الطريقة لم نراها منسوبة لشخص معين لأنها قد تخطر للذهن وحاصلها إنه لو كان عندنا رواية ما يوجد ويوجد ويوجد للصدوقي للكليني 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 طريق غير معتبر إليها وهكذا للطوسي طريقا غير معتبر إليها كليني مثلا كان سنده إليها هكذا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة عن الإمام الفاضل عليه السلام الشيخ الطوسي رواها أيضا بالسند الثالث المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرع عن سماع عن الإمام الكاظم عليه السلام كلا هذين السندين ضعيفة أما سند الكليني باعتبار منه لا إله إلا الله علي بن إسماعيل حيث لم يثبت توثيقه هذا حتى زالت حديثة هذا اللي راح أقوله حتى زالت يسمى محمد بن يحيى الذي يروى عن الكليمي وهو شيخه الجليل الثقة ومحمد ابن يحيى الأشعر العطار الثقة الجليل العظيم علي أبو من هذا محمد بن يحيى أظن أبو أحمد ذاته أحمد بن محمد الذي نجاه الإجابة ولم يرد في حقي أبو ذات ولم يرد في حقي فوقي يقول جيد أما محمد بن يحيى هذا من المشايخ الذي احنا قلنا لعله ماذا خمس ما أدري الجيد أبو ذات جدو الكافي ورد طريقه بالتوثق الجديد وأحمد بن محمد من هو أحمد بن محمد من هو لا إله إلا الله
آخر هذا ابن الوليد نحن يكون تعريفا ما تعرف
سيقولون شنو هل نحتاج استخدمنا ابن الوليد محبوب السلام شنو متأخر منه من مشايخ المطير ايه ما يصير استاذ الكليمي يروي عن شيخ مطير قال منه لا احنا نحن ابن عيسى انا ابن عيسى ايش وقت ما اجى محمد بن يحيى اتهم ابن الوليد منه أحمد بن محمد يعني هو ابن عيسى لأن محمد بن يحيى من الرواة المعروفين أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القوم شيخ قوم زين محمد بن يحيى بلا أشعر أحمد بن محمد وهذا جمع ابن عيسى بلا أشعر عثمان بن عيسى هذا أحد أصحاب الإجماع 18 ما كل ذي الاعتش ادعى اجماع على ستة على شنو تصحيح ما يصف عن جماعة ستة من اصحاب الامام الصادق والباقي ستة من اصحاب العادة ستة واحد من عثمان بن عيسى بعد جنو ردك في زايد زين واما زرع وسماع فهما موافقتان ورد في حقينا شغل الامر صناعة واقفي ما نشغل بي فقه ورد واقفي ومواقف إذن هذا السند ضعيف فقط من ناحية علي ابن إسماعيل وأما سند الشيخ فهو ضعيف منو شنو فهو ضعيف وما يصير تزلف ورقة وطعام بعدين هذا كل الوقت راح يروح فهو ضعيف بأحمد بن محمد بلي لأن أحمد هذا هو أحمد بن محمد هذا منه ابن الوليد أصل عبد السعد بن يحيى أسر صوفاء ابن يحيى أو ابن الوليد لم يأتي التوفيق وهما هو ابن الوليد بقرينة الشيخ المفيد يعني الشيخ المفيد السابق اللي روارنا كتب كثيرة واسطة منه ابن الوليد احمد بن محمد بن حسن الوليد فهذا لم يأتي المفيد وعما غيره فكلهم تقاط ابن المفيد مفيده غير اب احمد أب أحمد بن هو محمد بن حسن الوليد هذا المعروف شيخ الصدور الذي تابعه شنو في التصحيح وفي التضعيف من وجهاء وعظماء حدث عنه ولا حرج لم يبقى في الدور لم يبقى لا ما بيت لا هل يبقى شنو بناء على أنه أيها الأخوة بناء على ان تشوف في الاجابه لا تكفي فيما هذا عنده يزرزك عزيزك صحيح هذا مقصود زين واما سعد بن عبد الله وهذا الاشعري هذا المعروف احمد ابن محمد انا احمد سعد ايش وقت ما شفته ويا احمد يعني ابن عيسى لان ذول اعطوا جماعه ويا احمد بن محمد بن عيسى يروون عنه كثير واحد سعد بن عبد الله واحد محمد بن يحيى زين واما الحسين والحسن فهما ابن سعيد ابن سعيد الاهوازيات حسين حسن شوفت ما يكفي حسين عن الحسن، حسين ابن سعيد عن اخوه الحسن ابن سعيد له يعتبر من الثقات، فعن زرعان سماع ما تتكلم. كلا السندين ضعيف، ولكن اذا كلا السندين ضعيف ولكن سند الشيخ ضعيف به احمد ابن محمد ابن الحسن من الولد، وسند الكليني ضعيف بعلي ابن اسماعيل. في مثل هذه الحالة يمكن أن نلتقى بين السندين مثل نحصل على طريق معتبر. ما وذلك بالبيان الثاني ضعف سند الطوسي بأحمد غير مهم أن الكليني قد روى الرواية المذكورة عن محمد بن يحيى في السند الثاني. الكليني يقول إن محمد بن يحيى العقاب حدثني بهذا الرواية، ثبت إذن أن محمد ابن يحيى قد حدث بهذه الرواية، ومعه فلا يضر ضعف أحمد في السند. في السند شنو؟ في سند الشيخ. إذا ثبت أن الكليني قد سمع هذه الرواية من محمد بن يحيى، المفروض أن محمد بن يحيى ينقلها عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة أيضا، ولا مشكلة من هذا الناحية. إنما المشكلة أن محمد بن يحيى يرويها عن أحمد بن محمد بن عيسى والمفروض أنه ذكر، فلا تبقى مشكلة من هذا ولا مشكلة من هذا الناحية. إنما المشكلة في أن أحمد ابن محمد ابن عيسى نقل عن منه؟ علي بن إسماعيل. ولعل علي بن إسماعيل هذا المفروض لم تثبت وثاقته، لأن كانت مشكلته هي هنا وهذه المشكلة يمكن تغلل عليها بجهة أننا لو رجعنا إلى سند الشيخ رأينا أحمد بن محمد بن عيسى يروي هذه الرواية عن شخص ثقل وهو الحسين يعني بالتحويل الى موازي والحسين عن اخيه الحسن وهو ثقل والحسن عن سماحة عن الامام لذلك تزول المشكلة من هذه الناحية ايضا نتحسن هذا الطريق وهي لطيفة ما ادري استفدت منه ولا اكرر تحتاج الى ان احمد فرجائيه واحنا عندنا رواية واحدة الفضيحة هي بيتك لكن هالرواية الواحدة لها سند من الشيخ الطوسي الى الإمام إلى سماع الذي يرويها عن الإمام وسند من الخليني إلى سماع إلى الإمام وكلا السندين ضعيف بشخص واحد مع افتراض اختلاف منطقة الضعف هذا أمر كبير جدا مع اختلاف منطقة ماذا الضعف مثاله كما اذا فرضنا الشيخ يروي رواية عن المفيد والمفيد عنه عن الشيخ المفيد عنه هو المفيد استاذ الشيخ والشيخ عنه والمفيد عنه عن استاذ منه ابن الوليد احمد بن محمد بن حسن الوليد واحمد عنه عن ابو الثقة الجليل محمد بن الحسن ومحمد بن الحسن كان يرويها عنه عن سعد بن عبد الله وسعد عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري خليل ذهنك هذا وكان صبورة إنها كان أحسن الآن عن أحمد بن محمد عيسى الأشعري والأشعري هي عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن حسين هذا سمد الشيء بعيد جدويه المفيد يرويها عن أحمد بن محمد الحسن وهذا هذا أحمد هذا لم يرد في عقله توكي شيخ الإجابة بناء على نشفة الإجابة هذا الحق على من طريقة من لا يرى شيخوخة الإجابة كان. وإذا رجعنا إلى سند وبدنا سليم هكذا محمد بن يحيى يروي عن محمد بن يحيى يروي فقط للأستاذ العظيم محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن حسن عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة جليل العظيم والأشعري عن علي بن إسماعيل مشكلة هنا علي بن إسماعيل ضعف وعلي بن إسماعيل عن الحسين عن الحسن العفو عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماء فالضعف ماذا في علي بن إسماعيل وحين أدلنا ونقول أن طريق الشيخ فهو ضعيف بأحمد منه ابن محمد ولكن هذا غير مهم إذ هذه الرواية نفسها يقول الكليني سمعتها منين من محمد ابن يحيى فلا يضر إذن وجود أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد في سند الشيخ وينتفي احتمال أن هذا ابن الوليد أحمد ابن محمد ابن اسمه الناس قوله قد كذب حينما نقل الرواية إلنا المفيد قد كذب هذا الاحتمال ينتفي ليش يعني الخليني يقول أنا سمعت الثادي محمد بن يحيى ينقل بهذا الرواية ينتفي فإذا الشيخ السليمي سمع عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى سمع عن أحمد بن محمد بن عيسى، وقالوا هو فقال دولة القرآن. تبقى المشكلة، تعال انت أحمد بن اسمعتها، أحمد بن محمد بن عيسى قال أنا اسمعتها من علي ابن اسمع عبد الله بن عيسى على هذا الصغير. هنا نأتي ونقول نرجع ماذا إلى سنة الشيخ الطوسي. في سند الشيخ الطوسي كان أحمد بن محمد بن عيسى موجود، مفروض موجود، لازم نتفق موجود. فإذا كان موجود يقول سمعتها أنا عمد عن الحسن عن الحسين عن الحسن، وأنا إيش بعد سمعتها؟
والمفروض الحسين الحسن ذو الثقة.
إذا أحمد بن محمد بن عيسى سمعها مرتين، إذا مرة من علي بن إسماعيل ومرة تبعها من الحسين عن الحسن. يثبت حينئذ ما حينئذ يثبت أن الرواية صحيحة ونأخذ بها. وتقدمنا من خلال هذا البيان على ضعف من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى وهو علي بن إسماعيل. تغلبنا على ضعفه كيف؟ بالاستعانة بمن؟ بسند الشيخ، حيث يروي هناك ابن عيسى عن الحسن عن الحسن. فما وإذا قال قائل إن سند الشيخ ضعيف بيبي بأحمد بن محمد، نقول المفروض بأنه هذا لا يضر، لأن الحليمي يقول سمعت أنا بنفسي هذه الرواية من أستاذي محمد بن يحيى، وأي طريقة أنا أضيفها أشوفها لطيفة. أرجو من الإخوة أن يفكروا فيها لعله يهتدوا إلى مناقشة، أكو مناقشة ولا لا تهام بنظرهم إلى غد إن شاء الله أن يقينا هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الطريقة الثالثة، وسهلة الطريقة الثالثة حتى ندخل الجواب عنها. الطريقة الثالثة من فكرة التعويض أن يقال إذا فرض أن لدينا رواية واحدة طبيعة طريقة التعويض، وفرض أن للشيخ الطوسي رحمه الله طريق إليها فيه ضعف، كما اعترضنا على أن الشيخ الطوسي يروي الرواية هكذا المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولي الطبيعي الذي هو ما ذاب التوثيق، ولكن نفس الوقت الإجابة تتفق الطبية، لكن نفرض نفس عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى عن الحسين عن الحسن وعد عن درعا عن سماع عنه سلام الله عليه. هذا السند هو ضعيف من ناحية أحمد اللي هو أستاذ منه المفيد. عندنا ماذا؟ سند ثاني في الرواية، هاي الرواية الواحدة يرويها الكليني، هكذا افترضنا الكليني عن محمد بن يحيى اللي هم من ثقات الأجنة عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى عن علي بن إسماعيل اللي هو كنا مجهول المشكلة هنا عن عثمان بن عيسى عن زرع عن سماع. هنا الرواية الأولى السند الأول فيه ضعف من ناحية أحمد، والسند الثاني فيه ضعف من ناحية عليه اسماعيل. هذا الطريقة الثالثة هكذا كانت تقول. تبين روح الطريقة الثالثة حتى أكثر الجواب. تقول هكذا إنه الضعف الموجود في الطريق الأول بسبب أحمد لا يضر. ليش؟ لأن الكليني يقول أنا بأذني سمعتوه من أستاذي الثقيل الجليل منو؟ محمد بن يحيى. اسمع دايره. اذا هذه الروايه سمعها الهليني عن ثقتين فلا يضر بعد هذا عدم وثاقه منه احمد اللي يولي عن المسجد ليس ذلك. لكن بالتالي ثبت على انه هذه الرواية صادمة وعن أحمد الثاني ليس بكاذب لأن نتيجة ليس بكاذب. ليه؟ يبقى ماذا؟ أضعف من ناحية من؟ يبقى من ناحية علي بن إسماعيل. نقول علي بن إسماعيل ضعفه لا يضر. لماذا؟ لأن أحمد ابن محمد بن عيسى الذي هو موجود في كلا هاي قضية هكذا ضيقة الموجود في كلا سندين. يقول في السند الأول سمعت هذه الرواية عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعا. فبناء على هذا لا يضر جهالة علي بن إسماعيل لأن أحمد بن محمد بن عيسى إلى طريقين اثنين. واحد عن علي بن إسماعيل واحد عن حسين. وما دام طريق أحمد بن عيسى عن الحسين معتبر ويقول سمعت الرواية عن الثقيل. من هو الثقيل؟ حسين عن حسن حسين سعيد أواز عن الحسن عن زرع عن سماع. بعد ما يمر عن طريق الثاني ظهر ضعيف هذا ما يمر ما دام أحد الطريقين صحيح. فلا الضعف إذا من ناحية أحمد الذي يروي عنه المفيد يضر ولا الضعف من ناحية علي بن إسماعيل لا من جهة أحمد يضر لأن مفروض الكليل اسمع يقول سمعت بأذني من محمد بن يحيى الرواية ولا الضعف من ناحية علي بن إسماعيل يضر لأن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عيسى وارد في كلا السندين ويقول في السند الأول سمعت عن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة وبعد كون سماعه الاول عن ثقه ومعتبر لا يغر كون سماعه في الطريق الثاني عن شخص غير ثقه. وبهذا نلفق بين السندين ونحصل سندا جديدا فنطرح من السند الاول احمد الفرقه لأن المرفوض الصدين يقول سمعت الرواية عن محمد بن يحيى ونطرح من السند الثاني علي بن إسماعيل لأننا نستحيض عنه سماع أحمد بن عيسى عن الحسين عن الحسن بالطريق الأول. خلاصة الفكرة هي هذه ويرد عليها الآن الجواب من الآن بحثنا جديد من الآن ويرد عليها إن هذه الطريقة تسم تفرض أن أحمد بن محمد بن عيسى ثبت انه قد سمع مرتين
مرة عن الحسين ابن سعيد الأخرازي. ومرة عن علي ابن اسماعيل. انه اذا ثبت سماعه عن الاثنين فلا يضر كون سماعه الثاني ضعيفا بعد كون سماعه الاول شنو معتبر. لكن نقول نحن لا نهزم بأن ابن عيسى قد سمع عن الحسين الأهوازي لعل أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لا إله إلا الله إسلام كبير الذي هو منه شيخ المفيد قد كذب في اختلاف هذا الثمن دور قائلا إن أحمد بن عيسى قد سمع من الحسين أهوى في هذه الرواية بينما هو في الواقع هو يعني من هو أحمد بن عيسى لم يسمعها من الحسين الأهوازي مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تحصيل طريق معتبر. نحن بهذا الكلام لا نريد أن ندعي أن أحمد شيخ المفيد قد اختلق أصل الرواية حتى يبطل ذلك بمن؟ بشهادة الكليني سماع الرواية عن شيخه محمد بن يحيى. وإنما نريد أن ندعي اختلاقه للسنة فهو قد نسب إلى ابن عيسى أنه سمع الرواية من الحسين بينما هو لم يسمعها منه وإنما سمعها فقط وفقط من علي بن إسماعيل. انه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تحصيل طريق دليل. هذه الطريقة ماذا؟ الثالثة. والطريقة الرابعة هي طريقة الميرزا محمد الأثرغادي صاحب كتاب منهج المقام الذي هو كتاب رجالي قديم معروف ومطبوع طبعة قديمة كبيرة الحجم حجرين. محصلها إن إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث سابقا عن الآثار الوضعية للتقوى، وذكرنا أن للتقوى عدة آثار، واحدة منها العصمة بشكل مخفف، والأثر الثاني الذي الآن نريد التحدث عنه هو أن الله عز وجل يفتح على المتقين أبوابا للرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه آية، آية أخرى، ومن يتق الله يجعل له من أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هنا سؤال يخطر في الأذهان، كيف يقال بأن المتقي يفتح الله عليه أبواب السعة والرزق والمخرج من حيث لا يحتسب، والحال نحن نرى كثير من المتقين بل أكثر المتقين يعيشون الخير، يعيشون السجون، ولا يمكن أن نشكك في تقواهم. أئمتنا صلوات الله عليهم في الطبقة الأولى، في الدرجة الأولى من التقوى، والصلحاء من ذريتهم كانت تقواهم غير قابلة للتشكيك. كيف عاشوا السجون؟ كيف عاشوا التعذيب؟ كيف عاشوا بالشكل الذي نعرف من معيشتهم؟ هناك العلماء الذين نجزم بتقواهم وأنهم بالدرجة العالية، بالرغم من ذلك نجدهم يعيشون الضيق والآلام. هذا سؤال موجه مطروح. في هذا المجال يمكن أن نجاب هكذا، لعل إذا بعض الأخوة عندهم جواب آخر لا بأس بأن ينبهونا عليه كي نستفيد منه، يمكن أن يجاب عليه هذا التساؤل هكذا، بأن المؤمن المتقي لا يرى هذه الحياة حياة حقيقية، إنما الحياة الحقيقية هي تلك فالسعة التي والرزق الذي لا بد وأن يكون مطمعا له ومحلا لنظره هو الرزق في الحياة. وحيث الحياة يسير فالرزق من حيث لا يحتسب يكون في تلك الحياة، أما هذه ليست هي الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي. المؤمن يتبق له بعد ذلك أن تلك هي الحياة، حياتي تلك حياة هذه يعني ليست له. وما دامت ليست بحياة فالصحة المطلوبة هي في تلك حياة. وإذا كانت هذه الحياة فهي حياة مرة وليست طيبة، وإنما الحياة الطيبة هي تلك الحياة. والسعة إذا مطلوبة والمخرج مطلوب في الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة هذه الدنيا ليست هي المقر، وإنما هي الممر. يمر بها الإنسان إلى دار مقره الحقيقي، مقره الأبدي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار قرار، قرار مستقر مكان أبد يبقى فيه المؤمن إلى الأبد. وإذا كان للربح والخسران مصداق فمصداقه الحقيقي في نظر المؤمن هو الربح والخسران في تلك الدار الأبدية، وليس في هذه الدار المؤقتة. قل إن الخاسرين الذين، من الخاسر؟ قد نتصور احنا الخاسر يعني الذي في هذه لا 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 ليس العالم الذي حتى علمه يدرس هو الرابح. لا 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 علم لا يحسب بمجرده بقطع النظر عن التقوى، وليس رب ولا الجهل خسران، بل الجهل رب اذا كان مع التقوى. والعلم بلا تقوى هو عين الخسران. مع الأسف مع الأسف بعض الناس وبعض من يتلبس بلباس أهل العلم كل نظرة موجهة علما إلى الدنيا. صحيح الدنيا مصر واحد، ما هو مصر واحد، نحن نحبها أكثر الناس يحبها إذن، والمؤمن هم يطلب للدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تكون هي محط النظر. نظر النار بتحت، والله عز وجل الى ذلك لتمام معنى. هذا ليس من خصال المؤمن، هذا عين الخسارة في الأرض. هو بنى على انه رضى ببعض القضايا، لكن مميز الى ان هذا عين الخسارة. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه فلا ذلك هو الخسران مبين. هذا الذي يكسب نفسه
كيف يكسب نفسه؟ نتيجه عدم التقوى.
الى تقوى ما موجوده الى جهنم وبئس المصير. اذا خسر نفسه وخسر اهله حيث لم يصطحب معهم، هم دخلوا الجنة وهو بقي في النار. هذا حق. أما الرابح من هو؟ هل الرابح يعني الذي في الدنيا؟ لا لا لا، الرابح هو الذي ربح في الآخرة بسبب تقواه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا المعنى هو مهم، أن نلفت أنفسنا الى ميزان الربح والخسارة والمصداق الحقيقي لذلك. احنا قد نعيش الغفلة عن هذا المعنى من حال لا نعلم نسير من مسار مادي مع شاطر الناس الجهل، ونكون مصداقا للآية الكريمة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهئهم الأمل كالبهيمة، فقط أكل وآمان وتمتع بالملاك. احنا أهل العلم لابد أن نفترق عن بقية الناس، وما يصير الناس يأكلون وينامون وهمهم الدنيا ونحن كذلك نستجيب بالله. لابد ان نلفت نظرنا الى هذه الحقيقه. البعض يشوف الغير ماذا يفعل من عوامل الناس، لابد ان يصير فرق بيننا وبينهم. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. بعدين تتضح لهم الحقائق. على اي حال الاثر الثاني من اثار التقوى هو ما اوضح، وهناك اثرا ثالثا وهو ان المتقين يكفر الله عنه السيئات والذنوب. ليس في الحقيقة المتقين لا يلازم تقواه، لا يلازم أن لا يرتكب أيضا ولا يكون مرتكب لأيضا. لا، الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي يحاول أن لا يرتكب، وإذا أذنب بسرعة يرجع إلى جادة الصواب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يتوجهون مباشرة، فإذا هم مبصرون. بخلاف غير المتقي يبقى في طريق الجهل والغيب. إذا المتقي صدر منا ذنب صغير فبسبب تقواه الله عز وجل يكفر عنه هذا الذنب الصغير. واذا كان الذنوب سابقه موجوده فالله عز وجل يكفر عنه بسبب ذنوبه السابقه بسبب تقوى تلك الذنوب السابقه. اذا التقوى لها هذه الميزه. فعلينا ايها الاخوه بعد كونها هي نعمة الذات، أي ذات أمرنا بحمله، وتزودوا فإن خير الذات التقوى، فما علينا إلا مراقبة حق التقوى وعدم الانفتاح والنيل عنه ولو بلحظة. ولا بد وأن ندعو الله عز وجل لأن يوفقنا على ذلك. وإذا لاحظت بعض الناس لهم انحراف لتأخذ باستعابتهم وبذكر عيوبهم هذه والاستغراب مما يفعلون. لا 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 استغراب لك من انحراف ماذا البعض. مثل ما إذا شاهدت مريض إذا شاهدنا مريض بمرض عضال أصيب بسكتة أو بفلج أو نستهير بالله بأمراض أخرى، هل نستغرب؟ لا. وبمجرد أن نستغرب نقع في ذلك. الله يقول لنا صداعات ليش تستغرب؟ ليش عندك؟ كذلك الانحراف عن حق التقوى ومرض. فلا تستغرب من هذا المرض، وإنما اطلب من الله عز وجل أن يجيرك من هذا المرض، وتطلب ونطلب من الله عز وجل أن يوفقنا للاستمرار على الخط المستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله حسن. Thank you.